حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. رغبة قوية تتكرر إثباتاتها للانضمام إلى مجموعة بريكس من دول عربية مختلفة تبحث عن تنويع اقتصادها بشراكة موثوقة مبنية على المصالح المشتركة والتبادل التجاري الهادف. السعودية والإمارات والجزائر ومصر وإيران ضمن 19 دولة طلبوا الانضمام للتكتل الذي أسسته دول روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، آخر الدول انضماما للمجموعة. اللافت للنظر أن دولا نفطية كبرى تأتي ضمن الأعضاء الجدد المحتملين في المنظومة، مما يعطي زخما أكبر وتوقعات بعوائد اقتصادية على كل الأعضاء، بل واستقطابا لدول أخرى في مختلف قارات العالم. فما تأثير توسيع دائرة بريكس على الاقتصاد العالمي وردود الفعل الغربية نحو رغبة الاقتصادات الكبرى في الانضمام إليها ومستقبل الاقتصاد العالمي؟ كل هذا نناقشه مع ضيوفنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. من بيروت تنضم إلينا الدكتورة زينة منصور، الباحثة في الاقتصاد السياسي. أهلا بك دكتورة، وبداية، ما أهمية أن تطلب دول عربية نفطية الانضمام إلى مجموعة بريكس؟
كل التحية لكم وللمستمعين الكرام. نعم، لا شك أن التحولات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم بقطبيه أو بمحوريه، محور دول الغرب والشرق، يشهد مرحلة من التحولات، وهذه التحولات السياسية والاقتصادية تنعكس على دول الشرق الأوسط وعلى الدول العربية التي تحاول بدورها أن تعيد تموضعها السياسي والاقتصادي في ظل إعادة هيكلة النظام العالمي على المستويين السياسي والاقتصادي وحتى الأمني والدفاعي. فانضمام الدول العربية كمصر والسعودية وباقي دول الخليج أو دول شمال أفريقيا إلى محور تكتل البريكس الاقتصادي هو دلالة على أن هذه الدول الصاعدة في النمو وفي النهضة الاقتصادية تود أن تنوع تحالفاتها التجارية وعلاقاتها في تجارتها الدولية، كذلك تود أن توسع أسواقها إلى جانب تطوير العلاقة السياسية لتصبح ذو مستوى سياسي أيضا يتوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة، كي لا تقع أسيرة لمحور الأحادية القطبية.
وما الفائدة التي تعود على بريكس من هذا الانضمام لدول مختلفة؟
دول البريكس المعروفة وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا شكلت منذ سنوات حالة اقتصادية جديدة موازية لقوة المجموعة العشرين ودول السبع. هذه القوة الاقتصادية لأقوى الاقتصادات في العالم حاولت التكتل الصيني الهند الروسي والجنوب أفريقي مع البرازيل في أمريكا اللاتينية أن تشكل قوة اقتصادية موازية لتقريبا نصف سكان العالم ولما يشكل ثلث الناتج العالمي من النشاط الاقتصادي الإنتاجي على مستوى التنمية والإنتاجية والقوة البشرية. هذا التوسع للدول العربية يفتح أمامهم آفاق أسواق جديدة، آفاق تطوير تنويع الأنشطة الاقتصادية والتجارية تحديدا دول الخليج التي تنشد عملية تنويع نشاطها الاقتصادي من دول تعتمد كليا على النفط إلى دول تسعى لتأسيس وإرساء الاقتصاد المتنوع في إنتاجيته ومرافقه. فإذا كذلك هذه الأسواق لدول إقليمية كبرى كمصر كدول المغرب العربي الجزائر تشكل أيضا انفتاحا على أسواق جديدة وتبادل لعملية الموارد الطبيعية والأولية ومحاولة أيضا لتطويق الضغط الدولاري السيولة الدولارية واعتماد تبادل تجاري يعتمد على المقايضة أو المبادلة أو المدفوعات بالسيولة في العملة المحلية إلى أن يصار إلى إطلاق عملة البريكس المتبادلة بين مجموعة البريكس والبريكس بلاس أي المجموعة التي ستنشأ من رحم دول البريكس.
من بحاجة أكثر لهذه الشراكة؟ الدول الراغبة في الانضمام أم المجموعة؟
دول البريكس الرئيسية لديها مشروع سياسي اقتصادي عالمي يهدف إلى توسيع نفوذها السياسي والتجاري والأمني الدفاعي والاقتصادي طبعا، وبما أن لغة الاقتصاد تمتد أيضا في أبعادها إلى مفاصل أساسية في السياسة الدولية فهي تحتاج إلى توسيع شبكة علاقاتها التجارية والاقتصادية من أجل بناء هيكلية سياسية داعمة تمكن حضور لنيو بريكس أو لبريكس بلاس بحلة سياسية توازي قوى مجموعة دول الغرب ممثلة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي من حيث قوة القرار للعواصم الأوروبية ولواشنطن وعلى المستوى الاقتصادي من حيث قوة الاقتصاد الأمريكي والسوق الأوروبية المشتركة لناحية الدولار واليورو واتحادهما معا في ظل المنافسة، ولكن هناك اتحاد بين السوق الأوروبية والسوق الأمريكية وهذا ما لمسناه من الحرب الأوكرانية الروسية ومحاولة استغناء أوروبا والأسواق الأوروبية عن الغاز الروسي والبحث عن شركاء جدد في النفط من شرق المتوسط ومن الهند ومن مصادر متنوعة.
ووفقا لما تفضلتم به، يعني ما تأثيرات هذا الواقع على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط؟
التحولات بدأت منذ الآن، نحن نشهد أن هناك تحولات اقتصادية واضحة المعالم إن كان على مستوى التكتلات الناشئة للحد من التأثير من تأثير الدولار على الاقتصادات النامية والناشئة بناحية الضرر الواقع على الدول الناشئة والصاعدة اقتصاديا والنامية اقتصاديا عندما تشدد بنك الاحتياط الفيدرالي برفع الفوائد و انخفضت الكتلة النقدية بالدولار بالعملات الصعبة في الاقتصادات النامية، فإذا التأثير عند الاستغناء عن تحكم الدولار في مفاصل الاقتصاد وفي شرايين التجارة الدولية وعمليات التبادل الاقتصادي بين الدول سيؤدي إلى ضعف الدولار تدريجيا وليس بسرعة على مدى فترة زمنية ليست قصيرة، ولكن هذا الاستغناء عن الدولار بعمليات التبادل والمقايضة وخلق سلسلة من تعادل السويفت أو تعادل نظام التحويل المالي بعملة جديدة تعتمدها محور دول البريكس على المستوى الاقتصادي والتجاري والنقدي فهي ستشكل صفعة للدولار الأمريكي، ولكنها لم تكون ذو مفعول سريع بمرحلة كما يتوقع البعض، ولكن هي ستشكل ضغط على الدولار، وشهدنا أن هناك ردود فعل شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حرص على مكافحة التضخم مثلا عبر سياسة رفع الفوائد من قبل الفيدرالي الأمريكي دون الاكتراث بما ستؤثر سياسة رفع الفوائد على بقية الاقتصادات المتعثرة أو النامية أو التي تعاني من مديونية مرتفعة بالدولار ومن خدمة دين وفوائد الدين بالدولار أيضا نتيجة رفع معدلات الفائدة، فإذا هذه الاقتصادات المتضررة بالضرر الذي وقع عليها أصبحت تتطلع إلى التحرر من الهيمنة الدولارية المتصلة بالسيولة الدولارية كما أنها تتطلع للتحرر من الهيمنة السياسية التي تؤدي إلى الهيمنة الاقتصادية. نعم هناك محاولات جدية لإحداث هذا التحول، ولكن تطبيقه عمليا يحتاج إلى مدة ليست بقصيرة لنرى نتائجها.
ما تصوركم لرد فعل الغرب وواشنطن لأي تحالفات جديدة تكون ضد أهدافها وسياساتها؟
ردة الفعل سيد الكريم ستكون عنيفة بطرق عدة، سيتم التعبير عنها بطرق عدة. كما نشهد اليوم الحرب الشديدة الوطأة بين الفيدرال الأمريكي والتضخم لخفض مؤشر التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي دون الاكتراث بانعكاسات ذلك على بقية اقتصادات الدول النامية والتي تقع تحت مديونية عالية بالدولار الأمريكي. كذلك الأمر عندما يتكون هذا التكتل الاقتصادي التجاري العابر للدول والشعوب بما يمثل تقريبا نصف سكان الكرة الأرضية، ستكون ردة الفعل عنيفة وشديدة الوطأة، إثارة الاضطرابات الجيوسياسية، إثارة الحروب، إثارة الاضطرابات في الأمنية في الممرات المتصلة بطرق التجارة الدولية، الممرات المائية البحرية الجوية، أو حتى استخدام سلاح العقوبات، وهو سلاح أصلا مستخدم سلاح العقوبات الاقتصادية على أكثر من دولة في محور دول البريكس.
شكرا جزيلا لك دكتورة زينة منصور الباحثة في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. من الجزائر ينضم إلينا الدكتور مراد كواشي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور، وهل الدول العربية مهيئة للانضمام إلى تجمع بريكس؟
الأمر لا نستطيع التكلم عن الدول العربية ونضعها في سلة واحدة. هناك دول التي حققت معدلات نمو اقتصادي وناتج وطني خام ربما أرقام جيدة تؤهلها إلى الانضمام، في حين أن دول أخرى ما زالت دون المستوى. لحد الآن تقريبا منذ أيام أعلنت 19 دولة على المستوى العالمي رغبتها في الانضمام إلى البريكس. أما فيما يتعلق بالدول العربية فهناك تقريبا كل من مصر، الجزائر، المملكة العربية السعودية، حتى الإمارات والبحرين، هذه الدول أعلنت عن رغبتها في الانضمام. أعتقد أن هناك ربما الدول التي يمكنها الانضمام على المستوى التي يمكنها الانضمام حاليا هي الجزائر والمملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى، نظرا لأن حتى ربما الانضمام إلى بريكس لا يتطلب شروط اقتصادية فحسب، ولكن معايير أخرى، معايير ربما سياسية، علاقات دبلوماسية مع دول مع الخماس المكون للبريكس. أعتقد أن لحد الآن توجد السعودية، الجزائر ومصر بدرجة أقل. ربما مصر ما ينقص من ملف ترشحه هي ربما بعض الملفات المالية، تعاني ماليا من أزمة المديونية إلى غير ذلك.
هل يعني ذلك أن بريكس ربما لا تقبل كل الدول التي طلبت الانضمام للمجموعة؟
نعم بالتأكيد، وحتى مبدئيا ربما كخطوة أولى حتى التي ستنضم كعضو مراقب فقط، ليس كعضو كامل كعامل كامل الصلاحيات. الانضمام مبدئيا سوف يكون على أساس عضو مراقب، ثم بعد ذلك يتم، لأن هناك عدد كبير كما قلنا من الدول على المستوى العالمي أبدت رغبتها، حتى دول أوروبية أبدت رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس. في الشهر الماضي الناتج الوطني الخام من دول بريكس لأول مرة منذ تأسيسها تفوق على الناتج الوطني وحجم الاقتصاد من مجموعة السبع الكبار. الآن مجموعة بريكس تساهم في تقريبا 31% في الاقتصاد العالمي، في حين أن مجموعة السبع الكبار تساهم فقط في 30%. أعتقد أن هناك طلبات كثيرة، ويتم الانتقاء الآن على مستوى مجموعة بريكس وفق معايير اقتصادية وسياسية، ليس معايير اقتصادية فحسب. من أهم المعايير الاقتصادية التي يتم اعتمادها هي معدل النمو الاقتصادي. يجب أن يكون هناك معدل نمو اقتصادي تم تحقيقه من طرف الدولة، وليس لسنة واحدة ولكن لعدة سنوات متتالية، ويكون مرتفع نسبيا بالإضافة إلى حجم الناتج الوطني الخام ومؤشرات أخرى تتعلق بالمديونية إلى غير ذلك. وهناك مؤشرات سياسية أخرى يتم الاعتماد عليها، أهمها أن تكون علاقات بين تلك الدول علاقات سياسية ربما إيجابية مع خاصة مع الخماسي المشكل أو على الأقل دول من بين الخمسة المشكلة لمجموعة بريكس، نتكلم هنا عن الصين وروسيا والهند جنوب أفريقيا مثلا.
ما هي التصورات المقبلة للمجموعة حتى تكون أكثر تأثيرا على المستوى الاقتصادي عالميا وتنافس تكتلات أخرى بل وتتخطاها.
هي الآن هي رقم واحد، التكتل البريكسية الآن هي التكتل رقم واحد عالميا الآن، خاصة بعدما تخطى مجموعة السبع الكبار. أعتقد أن الآن هي على وشك الانتقاء، هي الآن هي تريد تعظيم تواجدها الاقتصادي والسياسي من خلال انتقاء أعضاء جدد. أنا لما تكلمت عن أن مثلا السعودية لها سوف تكون حظوظها عالية للانغلام البريك، لأن البريكس الآن تضم دولة مثل الصين، والصين هي أكبر مستورد البترول على المستوى العالمي، في حين أن السعودية من أكبر دول المصدرة للبترول، وبالتالي انضمام ربما انضمام السعودية إلى البريكس سيؤمن الاحتياجات البترولية والنفطية لدولة مثل الصين لسنوات عديدة. بالإضافة إلى ذلك فإن دول البريكس الآن خاصة من خلال روسيا، روسيا التي تعتبر أيضا منتجة للطاقة من أكبر منتجي الطاقة على المستوى العالمي، دول مجموعة بريكس الآن تسيطر تقريبا على 40% من مصادر الطاقة على المستوى العالمي. فلو انضمت إليها دول مثل الجزائر مثلا والسعودية تصبح هذه مجموعة بريكس تسيطر على أكثر من الطاقة على المستوى العالمي. وتعلمون جيدا بأن الحرب الحالية هي حرب طاقة، وبالتالي فإن البريكس هي أيضا من مصلحتها أن تنضم إليها دول مثل السعودية ومثل الجزائر كي تزداد قوتها الطاقوية وبالتالي قوتها الاقتصادية.
أكبر اقتصادات العالم ستكون موجودة في بريكس حل تمت الموافقة على طلب دول جديدة بالانضمام إليها. في المقابل ما هو موقف الدول الغربية؟
أعتقد أن الدول الغربية حتى هناك تراجع على المستوى الاقتصادي، وحتى ربما الولايات المتحدة الأمريكية، حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي الاقتصاد الأول على المستوى العالمي، لكن تعرضت لمجموعة من الضربات الاقتصادية حتى أنهكتها الحرب الأوكرانية. الدولار الأمريكي ربما فقد بريقه، حتى يعني حجم التبادلات التجارية على المستوى العالمي ربعها الآن أصبح يتم عن طريق اليوان الصيني. هناك اتفاقيات ما بين مجموعة البريكس مثلا ما بين الصين وروسيا على تسديد مبادلاتهم التجارية بالعملات المحلية وليس بالدولار الأمريكي. هناك اتفاقيات حتى مع دول البريكس على توكيل ربما عملة موحدة، سيكون هذا ضربة قاسية للدولار الأمريكي. أعتقد أما الدول الغربية دول الاتحاد الأوروبي فقد أرهقتها الحرب الروسية الأوكرانية، مشاكل كبيرة تتعلق بالطاقة ومشاكل اقتصادية جمع، حتى الاقتصاد الألماني الذي كان يوصف على أنه ماكن الاقتصاد الأوروبي شهد مشاكل كبيرة في خلال هذه السنة، خاصة تتعلق بربما نقص إمدادات الطاقة. أعتقد أن في الوقت الذي ربما تعاظم الشأن الاقتصادي خاصة للصين، الصين انتهزت الفرصة وهي تعمل في صمت شديد. أعتقد أننا الآن أمام قوتين كبيرتين، هي قوة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قوة التقليدية، وهي الآن أعتقد أنها في تقهقر، وهناك قوة أخرى هي قوة البريكس، هي قوة في تصاعد على المدى ربما بعد 10 سنوات ستتغير خارطة العالم.
عمليا إلى أي مدى يؤثر توسع تجمع بريكس على النفوذ الغربي اقتصاديا وسياسيا؟
سوف يكون بشكل آلي على حساب دولة أخرى. يعني لاحظنا حتى مثلا الصين كانت لها في الآونة الأخيرة ربما دور أكبر في حل الخلافات السياسية وحل الخلاف مثلا ما بين السعودية وإيران برعاية صينية، هو أحسن مثال على ذلك. أعتقد تراجع الدور الدبلوماسي والسياسي الأمريكي على المستوى العالمي و تقدم وتطور دور الصين. توسع كتلة كما قلنا سوف يكون على حساب كتلة أخرى، وربما الآن معظم دول العالم تبحث عن نظام بديل للنظام العالمي الحالي. حقيقة وصراحة النظام العالمي الحالي هو نظام غير عادل، ربما فيه العديد من السلبيات. الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا استخدمت أذرعها سواء كانت المالية عن طريق البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحتى عملة الدولار، أو السياسية أو وأذرعها الاقتصادية وأذرعها العسكرية وأذرعها حتى ربما الإعلامية للترويج للنموذج الأمريكي. وأعتقد أن ذلك كان على حساب العديد من شعوب العالم التي تم اضطهادها ودول العالم. الآن دول العالم أصبحت تبحث عن نظام أكثر عدالة ومساواة.
دكتور مراد، هل تتغير سياسة بيع الدولار بالنفط التي تتبعها دول أوبك منذ 70s القرن الماضي حال انضمت دول منها إلى بريكس؟
أعتقد أن هناك شيء يطبخ يعني على نار دافئة، لأن ربما انضمام السعودية كما قلنا إلى البريكس واتفاق وربما التقارب السعودي الصيني الروسي. عندما نتكلم عن الصين كما قلنا هي أكبر مستورد للنفط في المستوى العالمي، في حين أن مثلا دول مثل السعودية وروسيا هي أكبر منتجي الطاقة. هذا التقارب ربما سيجعلهم، وحتى إيران يعني إيران هناك تقارب بين إيران والسعودية والصين، أعتقد أن هذا التقارب ربما سيجعلهم في قادم الأيام ربما سيتفقون على الأقل على فلترة تعاملاتهم من خلال عملتهم المحلية، وسوف يكون هذا ضربة قاضية للدولار الأمريكي، لأن الدولار الأمريكي الآن ما يقويه هو أنه عملة لفلترة البترودولار فقط، لأنه سلسلة ربما الأزمات التي شهدها خاصة الأزمات المالية الأخيرة أصبح العالم يشكك الآن في قدرة الدولار على أن يصبح القوة العملة، عملة التعاملات الدولية، عملة التجارة الدولية وعملة الاحتياطات العالمية.
شكرا جزيلا لك دكتور مراد كواشي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من الجزائر. من الرياض ينضم إلينا الدكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي. أهلا بك دكتور. كيف نجحت مجموعة بريكس في استقطاب هذا العدد من الأعضاء مؤخرا رغم أنها مشكلة منذ عام 2006؟
نعم، أهلا سيدي والسادة المستمعين. أنا أعتقد بأن هناك تحركات كبيرة لمجموعة البريكس بشكل كبير، خاصة نتحدث بعد التطورات الأخيرة على الساحة من حيث ربما جائحة كورونا استوجبت يعني وجود تكتلات أيضا الحرب الروسية الأوكرانية. كل هذه المعطيات وخاصة مع بداية 2020 إلى اليوم استوجبت حقيقة وجود تكتلات جديدة. ربما الحرب الروسية الأوكرانية هي علامة فارقة في التكتلات العالمية. نلاحظ اليوم بأن لدينا الآن مثلا منظمة شنغهاي، نتحدث عن البريكس، نتحدث عن حتى الغرب ذات، أوروبا يتحدثون عن قطبية جديدة أو خروج أقطاب جديدة على الساحة العالمية. هذه اللغة لم تكن موجودة في وقت من الأوقات، لذلك الخطوة هذه الآن نتحدث عن 13 دولة طلبت بشكل رسمي وستة دول لم تطلب بشكل رسمي، ولكن إلى هذه اللحظة يعني لا نعلم ما هي نتائجها. هل هذه الدول التي طلبت ما زالت تقيم الوضع الانضمام، أو مجموعة البريكس هي في حد ذاتها تقيم الدول التي ترغب في الانضمام؟ ما خرج على لسان الرئيس الصيني تقريبا هو تحدث عن المملكة العربية السعودية، تحدث عن إيران، تحدث عن مصر، تحدث عن تركيا، بأن هذه الدول يعني قدمت لها دعوة بشكل مباشر للانضمام، بس إلى هذه اللحظة حقيقة لم نسمع تصريحات رسمية من هذه الدول ذاتها لنعرف مدى حقيقة ومدى رغبة هذه الدول في الانضمام. ولكن حتما هناك تغيرات جيوسياسية تتحتم على المشهد الاقتصادي خلق تحالفات جديدة.
برأيك دكتور، يعني التحرك نحو بريكس سياسي أم اقتصادي؟
معا، لا نستطيع الحديث عن السياسة بمعزل عن الاقتصاد، والعكس صحيح. احنا تحدثنا عن مجموعة البريكس، نتحدث هذه المجموعة تشكل تقريبا 40% من سكان العالم، وتشكل تقريبا ربع في المئة أو 25% من الاقتصاد العالمي. الصين هي المحرك واللاعب الرئيسي، يعني تقريبا تصل إلى 15%، تأتي بعدها روسيا والبرازيل، ثم جنوب إفريقيا، وثم الهند جنوب إفريقيا. لذلك أنا أعتقد هي تحالفات سياسية، تحالفات اقتصادية. وشاهدنا كيف تأثرت سلاسل الإمداد، شاهدنا كيف العقوبات التي حدثت على روسيا عطلت كثير من الأمور التجارية لهذه الدول. الآن العالم أكثر وعياً، العالم أكثر، كل دولة تبحث عن مصالحها، يعني وفق مصالحها الاستراتيجية، وفق ما تراه مناسبا ويخدم وضعها الاقتصادي والسياسي. لذلك أنا أعتقد أنه هناك من هذه التحالفات تنطلق من منطلقات اقتصادية وسياسية معا.
هل تتم الموافقة على كل الدول التي ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس؟ نتحدث عن 19 دولة.
أنا لا أعتقد سيتم الموافقة عليها دفعة واحدة. أنا أعتقد هناك شقين. أولا الدول التي طلب أو البريكس قدمت الدعوة لبعض الدول، أنا أعتقد بأن هذه الدول لو أعطت موافقات ستنضم بشكل مباشر. وهناك الشق الآخر، الدول التي طلبت هي بذاتها الانضمام إلى البريكس، أنا أعتقد سيتم تقييمها بشكل أكبر. الهدف من البريكس هو ليس ضم أكبر عدد من الدول، حقيقة هو لابد أن يكون ذو قيمة اقتصادية، ذو قيمة سياسية فاعلة بشكل كبير، بخلاف تجميع أكبر عدد من الدول ضمن منظمة واحدة، أنا أعتقد لا يحقق الأهداف. وأنا أعتقد بأن الدول القائمة على البريكس روسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل ينظرون إلى هذا الجانب الاستراتيجي على وجه الخصوص بشكل مهم. لذلك أنا أعتقد بأن سيكون هناك تقييمات لها، سيدرسون مدى أو جدوى انضمام هذه الدول لها، سواء جدوى اقتصادية جدوى سياسية. في السابق كان حقيقة الدول تقيم على مبدأ الجدوى السياسية، ولكن أنا يعني ضمن علاقاتها، ولكن الآن الجدوى الاقتصادية دخلت على الخط. لذلك أنا أعتقد بأنه ليس من السهولة الدخول إلى هذه المنظمة إن لم تكن الدول جاهزة سياسيا واقتصاديا للانضمام.
إلى ماذا يشي وجود دول مختلفة في تنوعها الاقتصادي والسياسي داخل بريكس؟
والله هذا أمر مهم، ليس تنوع سياسي واقتصادي، وتنوع جغرافي مهم. يعني دول نتحدث عن جميع قارات العالم، وجود هذه الدول متناثرة هذا يعطي ضخم كبير للبريكس. أنا أعتقد هي المنظمة الوحيدة التي ستحظى بهذه الميزة الجغرافية. يعني عندما نلاحظ بأن المنظمات العالمية دائما يجمعها محيط جغرافي واحد، يعني إذا تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي، إذا تحدثنا عن مجموعات السبع، إذا تحدثنا عن بعض التحالفات، لكن البريكس هذا يعني مفهوم، أنا أعتقد مفهوم آخر ومختلف. فلا نستطيع حقيقة، البعد الجغرافي هو أمر مهم، هذا يعني فتح لتجارات في جميع لجميع دول العالم، الدول التي المنضمة إلى هذا الأمور. أنا أعتقد أو هو من المؤكد بأن الدول التي ستنضم إلى هذه المجموعة سيكون لها بعض الميزات أو المميزات فيما بينها، مثلا إعفاءات جمركية، إعفاءات ضريبية. أيضا إذا أخذنا طريق حرير الصيني وهي دولة راعية لهذا الطريق، فإن الدول التي ضمن مجموعة البريكس وستقع على هذا الطريق أنا أعتقد سيكون لها بعد آخر. الصين في وقت سابق نوهت بأن الدول التي تقع على طريق الحرير ستكون ذات إعفاءات جمركية وضريبية، فما بالك إذا كانت هذه الدول هي في الأصل منضمة وتعمل في الصين في نفس المجموعة. لذلك أنا أعتقد هو أمر حيوي، حتى الدول التي ترغب في الانضمام أنا أعتقد بأن الميزة الجغرافية ربما هي كانت محركة لها بشكل كبير.
ما حدود الموقف الغرب الأمريكي من التحركات العربية نحو تنويع شراكاتها؟
ربما هو الغرب، يعني لنكون منصفين، ربما لا يؤيد مثل هذه الخطوة بشكل كبير، ولكن لنكون منصفين، الآن ما يحرك الدول هو مصالحها المشتركة، ما يحرك الدول هي مصالح شعوبها. هناك علاقات جيدة مع الغرب تظل. اليوم الغرب إذا أراد التحرك وفق مصالحه لا دولة تعترض هذا الأمر. لذلك أنا أعتقد على الغرب أن يحترم هذه التوجهات للدول المنضمة، وأن يعمل من مبدأ الوين-وين سيتويشن، الجميع يربح. الانضمام إلى هذه التحالفات هو لا يعني حرب، الانضمام إلى هذه التحالفات هو يعني تنوع سياسي، هو تنوع اقتصادي، هو تنوع جغرافي. هذا التنوع يخدم شعوب العالم. استفراد دولة واحدة بالقرار السيادي العالمي ليس من مصلحة شعوب العالم.
ما تأثير ذلك على الدولار عالميا، خاصة وأن معظم الدول الآن تتجه للتعاملات بالعملات المحلية؟
وهذا سؤال مهم واستراتيجي، ودائما عندما أنا أعتقد أن المخاوف الأمريكية هي من هذا الشأن بشكل كبير، هي تخلي هذه الدول وخاصة الدول النفطية المنضمة إلى البريكس بأن تكون مبيعات النفط تكون بخلاف الدولار، ربما تكون هناك عملة معينة ينشئها البريكس أو عملة دولة معينة من دول البريكس. أمر آخر، حتى التجارة البينية بين هذه الدول سيؤثر حتما، وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى هذا الموضوع بشكل جدي. إلى الآن لا توجد حقيقة تأكيدات، ولكن هو تقوم بعض الدول بالتخلي عن الدولار في تجارتها حتما سينخفض الطلب، وسيؤثر بشكل لا أقول نسبي ولكن سيحدث تأثير. ولكن دعني أتحدث بشكل، هناك بعض النظريات التي نقول بأن الدولار سيسقط بشكل كبير. لا نستطيع حقيقة، لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الأمر على الأقل في المدى المنظور. الاقتصاد الأمريكي يشكل تقريبا خمسة الاقتصاد العالمي. أمريكا نتحدث عنها سياسيا وعسكريا دولة مهمة، لكن سيتأثر، سيحدث تأثير. ولكن هو بمجرد البحث عن البدائل عن الدولار، بمجرد تحرك العالم لإيجاد طرق التخلص من الدولار، هي في حد ذاتها تعطي مؤشرات سلبية للحكومة الأمريكية بهذا الخصوص.
شكرا جزيلا لك دكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من الرياض. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.